ذكريات الأغاني التي لا تنسى فقط على تسعينات FM.
حلم غير مجرى التاريخ. اندثر فن تصوير الموتى. ده مش شيطان واحد، ده مجتمع كامل منهم واحد جنبك. You're the raven, nevermore. فالتفت إليها فإذا هو بالموت يزاحمني. ينصت الإنسان عندما يعزف الشيطان. كل صوت وراه حكاية. أتموس ليل، أصوات خرجت من ظلام الليل.
أتموس ليل مع عبد الرحمن الجنايني، كل يوم سبت الساعة 12 إلى ربع بالليل على تسعينات FM.
أصوات الليل عديدة، منها الضحك، منها البكاء، منها النواح، ومنها أصوات الوحوش التي تظهر في قلب الليل. وحوش أسطورية ما سمعناش عنها غير في الحكايات، الحكايات اللي كانت جزء من الوراثة قبل ما يكون فيه ورقة وقلم. بنتكلم عن زمن الأساطير، زمن نادرا ما بنلاقي منه حاجة بتعرفنا طبيعة الحياة على الأرض كانت عاملة ازاي. الأساطير كانت لغة الناس. المعلومة العامة عن الأساطير إن هي الحكاية الشعبية اللي بيتم سردها ما بين الناس من أجل نصيحة أو عظة. ده كان زمن ما فيهوش ورقة وقلم، زي مثلا أسطورة إغريقية، أسطورة إيكاروس الذي دنا من الشمس، أسطورة عن واحد كان محبوس في متاهة، قرر إن هو يبني أجنحة من الشمع، ولما قدر يطير حذره أبوه إنه ما يقتربش من الشمس لأن لو اقترب هيقع، وده اللي عمله إيكاروس بالظبط. اقترب من الشمس ودنا. كانت الأسطورة هي اللغة ما بين الناس. وأسطورة تانية تدعى سيزيف اللي تم عقابه بإنه يحمل صخرة على ظهره من أسفل الجبل إلى أعلاه، فإذا وصل إلى القمة تدحرجت الصخرة إلى الوادي فيعود ليرفعها إلى الجبل مرة أخرى، وهكذا إلى الأبد. أسطورة بترمز لماهية العذاب الأبدي للمخادعين. وكان في أسطورة أو أساطير أخرى ما بين الحضارات متشابهة عن كل فلسفة وفكرة، عن القدر، عن المسرح، عن الحب، عن الكرة، عن كل شيء في الدنيا. لكن كان في أساطير تانية لمخلوقات أكثر ظلاما وأفتك شراسة، زي مخلوق التوكولوشي. مخلوق أسطوري من المعروف إن موجود وفقا لأساطير شعب جنوب أفريقيا لقبائل الزولو والهوسا. روح خبيثة وشيطانية مائية يطلب منها عموما تعذيب الآخرين التي يتم تسليطها عليهم. بتوصف بأنها مخلوقات قزمة واهنة خالية من محاجر العيون، وبيقال إن الصحرة الشامان في جنوب أفريقيا بيرسلوها لاستهداف الناس بغرض الانتقام، حيث يجري تسليطهم عليهم من قبل الشامان الذين خلقوهم. وكلمة أو مصطلح خلقوهم هنا مش بمعنى المصطلح القريب لأذهاننا إن هم ابتدعوا الشيء ده، لا، الموضوع بيتم بطقوس، منها طقوس الزواج، ويمكن إنهم يتسببوا بالمرض حتى الموت. من المعروف برضو عن هذه الكائنات إنها تقدم أصابع أقدام النائمين، لذلك ينصح بالنوم على منصة مرتفعة لتحميهم من أذى هذا المخلوق التوكولوشي. جذور الأسطورة دي، وزي ما احنا عارفين ان كل أسطورة لها جذور، جاء ظهور شبح التوكولوشي من خلال فولكلور لشرح سبب وفاة الناس الغير مفهوم أثناء نومهم في بيوتهم الصغيرة في قلب الليل. تقليديا كان هؤلاء الأشخاص ينامون على الأرض على حصائر من العشب، يعني قاعدة خفيفة وبسيطة، ومولعين نار الحطب اللي بتحافظ على تدفئتهم خلال ليالي الشتاء شديدة البرودة على مرتفعات في الهواء الطلق، ولم يدركوا أبدا أن النار كانت بتستنفد مستويات الأكسجين تاركة وراءها أو الأكسيد الكربون الضار، وهو أثقل من الهواء النقي. وفي نهاية المطاف أدرك الناس إن أي شخص كان بينام في مكان أعلى قد نجا من لعنة التوكولوشي القاتلة، والتي تم وصفها على أنها رجل قصير لا يصل طوله إلى الورك، يسرق حياة النائم بشكل عشوائي في الليل ما لم يتم رفعه إلى ارتفاع السرير. وفقا للأسطورة فإن الطريقة الوحيدة لإبقاء هذا المخلوق بعيدا في الليل هي وضع القليل من الطوب تحت كل عمود من السرير. وما زالوا بعض قبائل الزولو وقبائل جنوب أفريقيا مؤمنين بهذا المخلوق توكولوشي. كأن الإنسان محتاج أسطورة أو حكاية يسردها عشان يحذر الناس من الموت، ما كانش في أي طريقة تانية إلا إنه يبث الرعب في قلوبهم ويحرك خيالتهم. تعالوا نتعرف على مخلوق آخر، مخلوق يدعى تشوما. وفقا للأساطير في بلدان شرق أوروبا تعتبر تشوما روح بتغزو المكان أو البيت، وبتتصور عموما بهيئة سيدة عجوز. أحيانا بيقولوا إن الناس شافوها وهي شايلة طفل، وهي ذات شعر أشعث طويل وعينان كبيرتان وأظافر متسخة ومظهر رث، تدخل المنزل غالبا عبر المدخنة من دون إذن، مما يتسبب بانتشار المرض. في صربيا يطلق عليها اسم تشوما أو كوجا، وهي روح بتجسد مرض الطاعون. ده غير إن مرض الطاعون عامة فيه لغز غريب جدا، إن كل 100 سنة على الأرضية أو على كوكب الأرض بيحصل طاعون بيغزو العالم، 1820 1920 وكلنا عارفين طبعا 2020، وبهيئة امرأة عجوز ونادرا ما تكون شابة وترتدي ملابس بيضاء، ويتم تجنب ذكر اسمها الأصلي تشوما، ويستعاذ منه بتعبيرات ملطفة مثل العرابة أو تيتا. وبيعتقد أن تشوما تعيش في أراضٍ بعيدة ومن هنا تنطلق لإصابة الناس، وهي بطبعها تكره القذارة، حريصة بشكل خاص على إصابة المنزل القذر بالتحديد. وبالتالي إذا ظهر الطاعون في منطقة مجاورة فقد كان يعتقد أنه يجب تنظيف كل منزل وقاطنيه تماما، إلا أن بعض البشر قرروا أنهم ينهوا الحياة من الأساس. يقدم الناس قرابين لمخلوق التشومة لاتقاء شرها. مش عايزين نقول القرابين دي عاملة ايه او عاملة ازاي، خلينا نسيبها للخيال. وكل ما خيالك هيروح لحتة بعيدة فالقرابين كانت في حتة ابعد. قصة الاسطورة دي بتروي القصة الاسطورة على لسان تشوما نفسها. هي كانت ست وموجودة في الحياة بتاعتنا. عندما كنت صغيرة كان منزلي نظيفا دائما، أحببت منظر وشعور المنزل النظيف إلى أن تزوجت، فجلب زوجي لي كل أنواع الأوساخ والفوضى. لم يكن هناك شيء نظيف على الإطلاق مهما عملت بجد. مع مرور الوقت أصبحت عجوزا متعبة، وبعد سنوات من المحاولة رزقنا أخيرا بطفل، وعملت بمفردي على تنظيف المنزل حتى أصبت بالمرض ومات الطفل بين ذراعي. وعندما أتاني الموت طلبت التحرر من الألم، إلا أن الانتقام ملأني من زوجي الذي جلب لي الفوضى والأوساخ والكدح الذي لا نهاية له. نفثت في السهام التي في جعبتي، ثم خرجت باحثة عنه وحاملة السهام وطفلي معي. وبين المجتمعات الريفية التي تنتشر في الغابة كنت أعتقد بين الحين والآخر أني قد وجدته. كنت أتسلل ليلا مع الريح نحو الكوخ، كنت أدخل المكان وأخدش كل من يبدو أنه مصدر القذارة، ومع ذلك لم يكن هو يوما. البوكارت. في الفلكلور الإنجليزي البوكارت هو روح العائلة الذي يسبب الأذى والمشاكل بين أفراد الأسرة. كانت الناس ساعتها بتحاول تفسر سوء الحظ اللي بيمسك المكان وما بيحلهوش عن طريق إن هم يصنعوا وحش خرافي يطلق عليه البوكارت، وهو يمكنه أن يتخذ أشكالاً متعددة. والشكل المفضل للبوكارت هو شكل إنسان عجوز شديد الشرسة، بخاصة مع الحيوانات المنزلية الأليفة. متهيألي معظمنا شاف كاركتر العجوز الريفي اللي ما بيتقش أي حد حواليه ومتعصب طول الوقت. كنتوا فاكرين إنه جه منين؟ وهو كذلك يقوم بعمليات إزعاج لأفراد الأسرة بسحب البطانية أثناء النوم. ده مخلوق في غاية السخافة، وهو من يسبب الكوابيس لأفراد الأسرة ويغلق ويفتح الأبواب ويقوم بالسرقة، وهو سبب أيضا لاختفاء الأشياء من المنزل التي تعود بعد عدة أيام، ثم يذهب وحيدا يجلس في الطرق الوعرة ليرعب المسافرين في الظلام. حكينا أساطير معظمها أو كلها غربية تقريبا. طب هل الشرق منلش حظه من الأساطير بشكل كافي؟ الحقيقة أن التراث العربي في الأساطير ما قبل الورقة والقلم كان أرض خصبة لكتير من الأساطير والحكايات. تعالوا نعرف حكاية واحد منهم، واحد اتعامل مع كائنات من العالم الآخر. يحكى في التراث العربي عن رجل من سادة العرب، من سادة كنانة وقريش، اسمه حرب ابن أمية، وبيقال انه أسس لقريش رحلة الشتاء والصيف المذكورة في القرآن الكريم، ومشهور بقوله باسمك اللهم في حادثة شهيرة له مع الجن. كانت نهاية حرب ابن أمية مأساوية على يد الجن. جميع كتب الأدب والتاريخ العربي تجمع وتقر بأن هذا الرجل قد لقى حتفه على يد الجن. وبدأت القصة لما كان حرب ابن أمية عائد من حرب كان زعيمها هو، وكان قائد لجيش كنانة، وعند انتهاء الحرب وخلال عودته مر ابن أمية ليزور صديقه اسمه مرداس ابن أبي عامر. كان مرداس صديق حرب وشريكه في التجارة، وكان بيقيم في منطقة نائية اسمها القرية، وكان في تلك القرية وادي كثيف الأشجار. قال حرب لصديقه إنه المكان ده بيصلح إن احنا نقيم فيه مزرعة لخيولنا ومواشينا، لكن مشكلته إنه مليء بالأشجار. قال مرداس مشكلة الوادي ده إن أهل القرية بيقولوا عليه إنه مسكون بالجن. قرر حرب إنه يحرق الوادي. أخذ مرداس شعلة النار وبدأ يحرق الشجر. بدأت النار تأكل الشجر، سمعوا ضجيج عالي جدا وصراخ بكاء داخل الوادي. ويذكر في كتب التاريخ أن الوادي خرجت منه أفاعي بيضاء مجنحة تطير هربا من النار. ومع الصراخ والبكاء في الوادي سمع مرداس صوت بيقال انه كان صوت جني بيصرخ وبيقول ويل لحرب فارسا مطاعنا مخالسا، ويل لعمر فارسا اذا لبسوا القوانسة، لنقتلن بقتله جحن جحن عنابسا. مات في الحريق زعيم الجن. وعرف ساعتها مرداس وحرب إنهم جنوا على نفسهم. فبعد حرق الوادي أصبح حرب ابن أمية ومرداس ابن عامر على رأس قائمة المطلوبين في عالم ما وراء الطبيعة. أما موت مرداس ابن عامر كان في لحظتها في نفس المكان، خنقوا الجن في مكانه. ولما شافوا حرب صديقه وهو بيموت شنقا فر وهرب من الوادي. مرت أيام وشهور وسنين. اعتقد حرب ابن أمية أنه نجا من الحادث. خرج في أحد السنوات إلى التجارة مع القوافل الخارجة إلى الشام. في أحد ليالي سفرهم للشام وأثناء جلوسهم حوالين النار، جت بنت شعرها أبيض وعينيها واسعة وفي ايديها حديد مشتعل من النار. ضربت الحديد في الارض ضربة شديدة وصرخت عليهم صرخة مرعبة. القافلة تشتتت وهربوا، شافوا خيمة منعزلة في الصحراء، وكان قدام الخيمة رجل عجوز شائب الرأس قاعد قدام النار. كانت هيئته من أبشع الأشكال، ما شافوش زيها قبل كده، مخلوق آخر. خيمة منعزلة وعجوز بشع وحيد في صحراء شاسعة ما بين الحجاز والشام. أشار الرجل العجوز إلى حرب وقال لهم: إنها تريد صديقكم هذا، فإذا أتتكم مرة أخرى فقولوا لها باسمك اللهم، ولن تشاهدوها مرة أخرى. حفظوا الكلمة باسمك اللهم وجلسوا حول النار. جت البنت تاني ماشية في اتجاههم، قام ليها حرب ابن أمية وحد يصرخ: باسمك اللهم باسمك اللهم. وقيل انه كان اول راجل في العرب جميعا يقول باسمك اللهم. ولما قال لها حرب ابن أمية صاحت صيحة مرعبة واشتعلت وبقت رماد. في الصباح تابعت القافلة مسيرها، وأثناء مسير القافلة بيقال إن فجأة مرت سحابة سودة أغار نفر من الجن على القافلة وخطفوا حرب ابن أمية وعذبوه وقتلوه ودفنوه. حتى كان في حكاية شهيرة بيقال فيها: ذهب رسول من الجن إلى مكة ووقف على مدخل مكة ونادى على الناس وقال: وقبر حرب بمكان كفر، وليس قرب قبر حرب قبر. الشعر ده بيعتبر من الأبيات الإعجازية المستحيلة في اللغة العربية ساعتها، وهو يدل على إنه كلام، خلينا نقول إنه هو مش إنساني، لا كلام بشر ولا، لأنه في علم اللغة يعتبر من المتناثرات، بيعتبر البيت الشعر ده من الأبيات الخرافية اللي ما تقدرش تكررها ورا بعض مهما كانت فصحتك من غير ما تغلط فيه. قتل حرب ابن أمية على يد الجن باتفاق جميع رواة التاريخ العربي، ودي ما كانتش أول قصة ولا آخر قصة ما بين الجن والبشر في التراث العربي. الطنطل هو كائن أسطوري متحول يتخذ شكل إنسان أو حيوان أو جماد. كان العرب زمان بيخافوا منه، أما التسمية مأخوذة من الأساطير السومرية أقدم حضارة بشرية في العراق والجزيرة العربية. جذور هذه الشخصية بتعود لأسطورة في جنوب العراق، حيث كان هناك مملكتان ازدهرت الحياة فيهما وكانتا أشبه بالجنة على الأرض، لكن سكانها خرجوا عن عبادة الإله فغضب وأرسل لهم الطوفان وأنزل الطناطل والجن لتحرسها ولتمنع أحد من الوصول إليها. زمن بفكركم وبقول لكم انه ما كانش فيه لسه ساعتها ورقة وقلم، بنتكلم فيما قبل الميلاد وفيما قبل اليهودية كمان. حكاية طوفان غريبة، سمعت قبل كده أنا برضو عن حكاية طوفان، كلنا سمعنا عنها، ما كناش عارفين إيه الغاية. أعتقد دلوقتي إننا عرفنا الغاية من الطوفان اللي حل على الأرض كلها. من الواضح إن الحياة ما كانتش زي ما احنا عارفينها دلوقتي أو شايفينها دلوقتي، أو حتى من 100 سنة فاتوا، 1000 سنة، 2000 سنة، برضو كانت الحياة مختلفة. الطنطل في التراث العراقي هو كائن خرافي ملوش شكل ثابت يخرج بيه للناس، كان بيخرج من المناطق المظلمة ويتربص بالإنسان ويخيفه من خلال ظهوره بأشكال مختلفة، وهنحطها ما بين قوسين، أشكال مختلفة. وبيقال إن حجمه وطوله بيختلف باختلاف مستوى خوف الإنسان منه. مخلوق شرس مؤذي بيقطع الطرق على الصيادين والمسافرين، وبيسيطر على مساحات واسعة يحرم وصول البشر إليها. مخلوق طنطل هو بالضبط خوف الإنسان المتغير بحسب السن، بحسب الظروف الحالية، خوف بيتشكل على حسب الإنسان بيخاف من إيه. تذكر مخلوق شبيه لي في أحد الأفلام العالمية، كأنه كان بيحكي، لكن أصل المخلوق هو شرقي بحت. متهيألي إن مش دول بس المخلوقات اللي ذكرناهم النهاردة، هم اللي كانوا مسيطرين يعني على الأساطير والحكايات الشعبية وهكذا، لا، في مخلوقات تانية أشد فتكا وشراسة هنعرفها مع بعض السبت الجاي الساعة 12 إلا ربع على 90 FM. عبد الرحمن الجنايني، أحلام سعيدة.